بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى، أود أن ألفت نظر إخواني لهذه الموعظة التي كانت بين أيدينا منذ لحظات، وهي موعظة تمر على الناس في ساعاتهم وأيامهم، لكن لغفلة قلوبنا وقسوتها لا نحس بها. والله تعالى قد جعل الموت حق لا يفرق فيه بين كبير وصغير، كل نفس تذوقه. فإذا ما مات العبد انقطع عمله في الدنيا، ثم بدأ بعد ذلك في حياة جديدة، حياة لا نعرفها، حياة جعلها الله تعالى تحت التراب، سماها أهل العلم بحياة البرزخ، وعندها يحاسب المرء على ما قدم، على ما قدمت يداه في هذه الدنيا، فإن كان خيرا فخير، وإن كان غير ذلك ذاق وبال عمله، وعندها لا ينفع الندم، ذلك أن دار العمل انقضت. فهل تدخل علينا هذه المواعظ؟ وهل تحرك منا هذه القلوب القاسية؟ أسأل الله العظيم بمنه وكرمه أن يغفر له وأن يصبر والديه على ما لقوا. ونبدأ إن شاء الله تعالى مع درسنا، وكنا قد بدأنا في كتاب الطلاق، وذكر المصنف عددا من المسائل. المسألة الأولى في حكم الطلاق، وقد قسم الطلاق على أحكام التكليف الخمسة، فجعل منه ما هو واجب وما هو مستحب وما هو مكروه وما هو محرم وما هو مباح، ثم تكلم عن بعض مسائل الطلاق، فتكلم عن شروط إيقاعه، وإنما هذه الشروط مرتبة على أركان حتى نتصور ما قاله المصنف. هذه الشروط مرتبة على أركان، فأركان الطلاق الثلاثة هي المطلق ومحل الطلاق وهو الزوجة والصيغة التي يقع بها الطلاق. والمطلق لا بد أن يكون زوجا فلا يقع طلاق غير الزوج، وستأتي هذه المسألة، أو وكيلا عن الزوج وستأتي هذه المسألة، ثم لا بد أن يكون بالغا. ومذهب الحنابلة أحد قوليه أنه يقع طلاق المميز، وقلنا الصحيح أن طلاق المميز لا يقع. الشرط الثالث أن يكون عاقلا، وتكلم المصنف في طلاق المجنون والمعتوه والسكران، فلم يوقع طلاق المعتوه وأوقع طلاق السكران المتعدي بسكره، وهو مذهب جمهور أهل العلم. وقلنا الصحيح أن طلاق السكران لا يقع سواء كان متعد أو غير متعد، فهو فاسق بسكره ولا يقع منه الطلاق. ثم نبدأ إن شاء الله تعالى بباقي مسائل الباب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء. هنا ما زال يتكلم في إيه؟ في شروط المطلق، شروط المطلق. فلا بد من المطلق أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا. طب من فقد عقله بنوم؟ قال المصنف: لا يقع منه طلاق. وكذلك من زال عقله بجنون لا يقع منه طلاق. وكذلك من أغمي عليه أيضا لا يقع منه طلاق. طيب وإن نطق بطلاقه، يعني هو نائم تكلم في نوم قال: زوجتي فلانة طالق، أو فلانة طالق، يكلم نفسه وهو نائم ويسمعه الناس، يقع الطلاق أم لا؟ لا يقع. طب لماذا؟ لأنه زائل العقل، لأنه زائل العقل، وسيأتينا الدليل. كذلك إن كان مجنونا فالمجنون مرفوع عنه القلم، وهو لا يعي ما يقول، والعقل مناط التكليف، فلا يقع منه الطلاق. كذلك المغمى عليه إن كان يفيق فيهذي، إذا وقع منه الهذيان أثناء الإغماء أيضا لا يقع طلاق. طيب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. يبقى إذن يا إخواني قلم التكليف والمحاسبة مرفوع عن هؤلاء، قلم التكليف والمحاسبة مرفوع عن هؤلاء، ولذلك لا يقع منهم الطلاق. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا ممن أكرهه قادر ظالما بعقوبة أو تهديد له أو لولده. طيب المطلق الآن يا إخواني أيضا من شروطه أن يكون قاصدا مختارا، قاصدا مختارا. يعني إيه قاصدا مختارا؟ يعني قاصد لللفظ مختارا لإيقاع الطلاق، هذا من شروطه. عكس هذا الشرط أشياء، من ضمنها الإكراه، من ضمنها الإكراه. لكن الإكراه ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين. الإكراه عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إكراه بحق. القسم الأول إكراه بحق. القسم الثاني إكراه بغير حق. القسم الأول يا إخواني أن يكره بحق. القسم الثاني أن يكره بغير حق. الإكراه بغير حق بحق كإكراه القاضي للزوج أن يطلق، كالمولي مثلا آل من زوجه 4 أشهر، اعتذرها 4 أشهر، هذا يرفع أمره إلى القاضي فيضرب له القاضي هذا الأجل 4 أشهر، إن فاء فالحمد لله رب العالمين ولا شيء، وإن لم يفئ جيء به أمام القاضي فيقول له تفيء وترجع إلى زوجك وتجامع، وإما نطلق عليك أو تطلق، فإن أبى أن يطلق أكرهه القاضي على الطلاق. ده يسمى يكون الإكراه بإيه؟ بحق. وعليكم السلام، يسمى إكراه بحق. الإكراه بحق يقع به الطلاق، خلاص كده. طيب إن أكره بغير حق، إن أكره على الطلاق بغير حق، نقول الطلاق. الإكراه هنا ينقسم أيضا إلى قسمين، قسم إكراه ملجئ والثاني إكراه غير ملجئ. يعني إيه ملجئ؟ يعني يلجئ الرجل على الفعل، وهذا له أركان. واحد أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به، أن يكون يا إخواني قادر على إيقاع ما هدد به. طب إن كان غير قادر ها يقع ولا لا يقع؟ لا يقع، خلاص. طيب هذه واحدة. الثانية ألا يجد المكره، يعني بقى عليه الايه؟ إكراه، ألا يجد مفرا من الفعل، خلاص. ثلاثة أن يكون الإكراه بشيء له قيمة، يعني مثلا يقتله يتلف له عضو، يقتل الولد يتلف له عضو، لكن أنا أكرهه قال أنا سأضربه بالعصا 10 ضربات أو 20 ضربة إن لم تطلق، يقع به ولا لا يقع؟ لا يقع. إن أكره طفل، جاء طفل وهدد بشيء لا يستطيع أن يفعله، أو رجل ضعيف قال أنا سأقتلك هو ضعيف لا يستطيع أن يفعل، ها يقع ولا لا يقع؟ لا يقع. يبقى ينبغي إخوانا أن يكون الإكراه ملجئ، خلاص. إن أكره إكراها ملجئا فقد اختلف أهل العلم، فقالت الحنفية يقع الطلاق. طب لماذا؟ قالوا لأنه وقع من زوج بلفظ صريح، قال أنت طالق، فيقع عليه الطلاق. وجمهور أهل العلم على أنه غير واقع، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، خلاص كده يا إخواني. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق في إغلاق، والإغلاق والإكراه، ورحت. طيب تعال بس نقف وقفة بعيدة عن باب الطلاق. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ظاهر هذا اللفظ غير مراد. هنا يا إخواني عندي حذف في هذا الحديث بدلالة اسمها دلالة الاقتضاء. رفع عن أمتي الخطأ الأمة بدأ يقع فيها الخطأ؟ يقع ولا لا يقع؟ طب النسيان يقع؟ طب والاستكراه يقع؟ أما إيه اللي رفع؟ إما نقول اسم الفعل خلاص الاسم، وهذا الذي قال به الحنفية، يعني ردوه هنا على هذا الدليل، رفع عن أمتي الخطأ يعني اسم الخطأ، النسيان اسم النسيان، وما استكروه عليه اسم الاستكراه، بدليل أن لو رجلا لو أخطأ فكسر هذا الجهاز يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن. فقالوا إذن هو مرفوع عنه الاسم وعليه الضمان. واضح يا إخواني؟ كذلك في النسيان كذلك في الاستكراه. عرفنا لماذا قال الحنفية بإيقاع طلاق المكره؟ ها؟ لماذا؟ لأنهم قدروا في النص إيه كلمة يا إخواني؟ اسم. يبقى إذن الاسم مرفوع وأثر الفعل قائم كما يقوم في ضمان المتلفات. وضحت؟ وعند جمهور أهل العلم هنا رفع للأثر. رفع يا إخواني للأثر. طيب الحنفية يقولون لهم ألا تقولون بأن المخطئ الذي أخطأ فأتلف شيء عليه الضمان؟ هيقولوا إيه؟ نعم. هيقولوا نعم لكن ليس بهذا النص، لكن بإيه يا إخواني؟ بدليل الأحكام الوضعية، وإخواني درسوا الأحكام الوضعية، فالإتلاف سبب في الضمان وليس لهذا النص. يبقى ضمن بإيه يا إخواني؟ بأدلة أخرى، لكن هذا الدليل يقال فيه إنه إيه؟ يرفع. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، والإغلاق الإكراه، وهذا كان نص فين؟ في المسألة، لأن النبي إيه؟ قال لا طلاق، قال لا طلاق، وكلمة لا طلاق إما أن الطلاق غير واقع يعني لا يقع الطلاق أو ليس موجودا أصلا. طيب هو موجود لأنه قال أنت طالق، يبقى مرفوع يا إخواني الأثر. واضح؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا ممن أكره قادر، هذه يا إخواني الشرط الأول أن يكون إيه؟ قادر على إيقاع الإكراه. ظلما أيضا يكون الإكراه بظلم وليس بإيه؟ بحق. فإن أكرهه غير قادر وطلق مع هذا الإكراه وقع، وإن أكرهه بحق وقع. قال ولا ممن أكره قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له، يبقى العقوبة والتهديد يقول لابد أن يكون أكبر من إثم الإيه؟ أكبر من أثر الطلاق، يعني يكون بأمر شديد وليس بما كنا مثلا يضرب 10 ضربات بصوت، يعني ايه صوت عصا. قال له او لولده، يعني سواء وقع الاكراه عليه او على ولده. فان وقع بهذه الصفه الاكراه يعني، فجمهور اهل العلم على ان الطلاق لا يقع اثره. قال في الشرح، اللي في الشرح قال هنا يا اخواني ابو عبد الرحمن ابن قدامه في شرحه على المقنع، قال ولم تختلف الرواية عن أحمد، يعني قول واحد عن أحمد، أن طلاق المكره لا يقع لما تقدم عن ابن عباس. وقال أيضا في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء. وعن عائشة مرفوعا لا طلاق ولا عتق في إغلاق، والإغلاق يا إخواني هو الإيه؟ الإكراه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، والإغلاق الإكراه. وروى سعيد وأبو عبيد أن رجلا على عهد عمر تدلى في حبل يشتار عسلا، فأقبلت امرأته، يعني ايه تدلى في حبل يشتار عسلا يا إخواني؟ يعني تدلى النحل يا إخواني كان يضع خلاياته في الجبل، يضع خلاياته في الجبال، فعشان يأتي بالعسل بيعمل ايه؟ بيصعد الجبل من ناحية
والناحية التي لا يستطيع منها الصعود اللي هي الملفاء يتدلى بالحبل حتى ايه يجني العسل منها. فهذا الرجل تدلى بحبل حتى يجني هذا الايه العسل. قال تدلى في حبل يعني بحبل يشتار عسلا يعني يشتار عسلا كنا يجمع الايه العسل. فأقبلت امرأته فجلست على الحبل يعني جلست في أعلى الجبل فوق الايه هذا الحبل وأمسكت السكين ورعت السكين عليه على الحبل. فقالت لا تطلقها ثلاثا يعني ليست طلقة ولا اثنين بل ايه ثلاث. طب لماذا؟ حتى لا يكون له الرجعة وإلا قطعت الحبل. يعني إما أن تطلق وإما تقطع الحبل. هنا يا إخواني الإكراه بحق ولا بباطل؟ بحق. يبقى خلاص يبقى يقع الطلاق. فين الحق يا إخواني؟ إكراه بغير حق ظلم من هذه المرأة ظلم من هذه المرأة. طيب هي مستطيعة الآن وقادرة على تنفيذ ما قالت؟ نعم. طيب هذا الإكراه بشيء كبير أعظم وأكبر من أثر الطلاق؟ نعم. قال تذكرها الله تعالى والإسلام يعني ذكرها بالله وأن الله تعالى سيعاقبها وسيفعل وأن رب العالمين قادر عليها ثم ذكرها بحق الإسلام فأبت فطلقها ثلاثا. خلاص كده يا إخواني؟ لما طلق ثلاثا تركت المكان وقامت نفذ لها ما أرادت. ثم خرج إلى عمر فذكر له يعني ذكر لي إخواني هذه القصة فقال له ارجع إلى أهلك فليس هذا طلاق. يبقى عمر لم يقع عليه الطلاق لوقوع لي إخواني الإكراه لكن هذا الحديث مع شهرته في الكتب حديث ضعيف لانقطاع وجهالة في ايه في سند لكن يا اخواني لا نحتاج الى ان عندنا ايه المرفوعات. خلاص كده يا اخواني. طيب انتهى المصنف من هذه المسائل انتقل الى مسألة اخرى وهي هل يصح التوكيل في الطلاق؟ هل يصح التوكيل في الطلاق؟ وكل هذا يقول كله راجع الى الركن الاول وهو المطلق. المطلق له شروط ان يكون زوج او وكيل عن زوج. خلاص ان يكون بالغ ان يكون عاقل ان يكون قاصد هذه اربعه شروط. طيب هنا هل يصح التوكيل في الطلاق؟ ما معنى كلمه التوكيل في الطلاق؟ ان يوكل احدا في ان يطلق عنه. أن يوكل أحدا في أن يطلق عنه يقول يا فلان طلق فلانة. هذه صورة من الصور. الصورة الثانية أن يخير المرأة يقول إن اخترت الطلاق فأنت طالق. الصورة الثالثة أن يملك المرأة طلقة. يملك المرأة أنها تطلق يا إخواني نفسه. كل هذا صور من صور يا إخواني الوكالة. صورة من صور الوكالة. هل يصح طلاق الوكيل؟ هذه المسألة التي سيتكلم فيها المصنف. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. ومن صح طلاقه يعني من صح منه الطلاق. من اللي صح منه الطلاق؟ اللي احنا قلناه زوج بالغ عاقل قاصد. خلاص ما هو القاصد بيدخل فيها الايه ان يكون مختار. واضح كده يا اخواني؟ طيب قال ومن صح طلاقه صح ان يوكل غيره فيه. يبقى صح منه يا اخواني الوكاله. وان يتوكل غيره يعني غيره ايضا يتوكل ايه عنه. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال لأن الطلاق إزالة ملك، فصح التوكيل، والتوكيل فيه كالعتق. يعني يا إخواني سائر العقود يصح فيها التوكيل ولا لا يصح؟ يصح فيها التوكيل. طب والطلاق أليس عقدا؟ نعم، هو إزالة عقد من العقود. فإذا صح التوكيل في النكاح يصح فين؟ في إزالته. واضح يا إخواني؟ فهذا هو الدليل. طيب، جاء الزوج وملك الوكيل طلقة، يصح الوكيل أن يطلق أكثر منها؟ لا. قال طلق خلال 3 أيام، فمرضت 3 أيام ولم يطلق، يصح أن يطلق في اليوم الرابع؟ لا. صورته صورة الوكيل بالضبط، لا يستطيع أن يتعدى يا إخواني حد الوكالة. طيب، وهل للموكل أن يفسخ الوكالة؟ نعم، للموكل أن يفسخ الوكالة. يعني إن قال رجعت في وكالتي، إيه؟ انفسخت الوكالة. قال وللوكيل أن يطلق متى شاء، هذا في حالة أن يكون طلق زوجتي ولم يحد له يا إخواني حدا من الحدود، فله أن يطلق متى شاء ما لم يحد له، ما لم يحد له حدا. فإن حد له حدا هو عند الحد، فإن تعدى الحد لم يقع طلاقه. ما معنى كلمة حد يا إخواني؟ أن يعين له وقت. قال المصنف أن يعين له وقتا للطلاق فلا يتعداه، لأن الأمر للإيه؟ للموكل. ويملك طلقة، يعني لو قال طلق زوجتي يملك كم طلقة؟ واحدة، ولا يملك أكثر منها. قال ويملك طلقة لأنه السنة، أو لأنها السنة، فينصرف الطلاق إليها. خلاص كده يا إخواني؟ طب إن صرح أنها أكثر من طلقة عند من يقول بوقوع الطلاق الثلاث وهم الجمهور، يبقى يمتلك الثلاث. لكن لو أطلق تنصرف إيه يا إخواني؟ إلى طلقة. إن حدد وقال طلقها تطليقة، يبقى تنصرف إلى، تبقى هي تحديد تعيين تطليقة واحدة. طلقها تطليقتين أو ثلاث، يتعين بالإثنين أو الثلاث لأنه قد وكل فيه. قال ما لم يجعل له أكثر فيملكه. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى إذن طلاق الوكيل واقع ولا غير واقع؟ واقع، لكن في الحدود التي حدها من؟ الموكل، سواء في الوقت أو العدد، سواء في الوقت أو العدد. وإن قال لها طلقي نفسك، يعني ملك التطليق للمرأة، ملك التطليق للمرأة، قال كان لها ذلك متى شاءت، وهذا معترض عليه، لأن الطلاق بيد الرجل للمرأة، الرجل. طيب هو الآن ملك امرأة أن تطلق، لكن احتجوا يا إخواني بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير زوجاته، وهذا كان بأمر يا إخواني القرآن، مش كده؟ فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل زوجة من زوجاته فخيرها، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وإيه وزينتها، فإن اختارت نفسها طلقت. صحيح؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين عائشة عندما خيرها، قال وراجعي أبويك. يعني أنت الآن لا تطلبي شيئا، لا تختاري شيئا، لكن قبل أن تختاري راجعي أبويك. فدل ذلك على أنها لو اختارت نفسها لإيه؟ لا طلقت. لكن هي قالت أفيك أراجع يا رسول الله؟ لا، ولا تخبر أحدا، يعني رجاء أن تستأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا. واضح يا أخواني؟ يبقى إذن يصح من الرجل أن يملك المرأة تطليقة، خلاص، ولها أن تطلق نفسها متى شاءت إلا أن يحد لها حدا، يعني يقول طلق نفسك خلال ساعة، خلال ساعتين، خلال يوم. إن اختارت نفسها في هذا الوقت وطلقت نفسها، قالت طلقت نفسي منك، يقع منها الايه؟ الطلاق على نفسه، لان الان يا اخواني اصبح طلاق بالايه؟ بالوكالة. طيب ان حد لها عددا لا تتعدى هذا العدد، قال كوكيل غيرها، لان مقتضى اللفظ لأنه مقتضى الله والإطلاق. يبقى يصح يا أخواني توكيل إيه؟ المرأة. قال وتملك الثلاث إذا قال لها طلاقك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك، عندها تملك إيه يا أخواني؟ أن توقع الثلاث على نفسها. طيب قال لأنه مفرد مضاف، كلمة طلاق مفرد وقد أضيف لإيه؟ لنفسها طلاقك، فيعم جميع أمرها. يبقى هي الآن ملكت جميع إيه؟ أمرها بعكس الوكيل. فيتناول الثلاث. أفتى به أحمد مرارا. يعني إيه مرارا؟ مرارا جمع مرة، كلمة مرارا يخون جمع إيه؟ مرة. وقال وقاله علي وابن عمر وابن عباس وفضالة رضي الله عنه، وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان في أمرك بيدك القضاء ما قضت. يعني إيه القضاء ما قضت؟ يعني إن أن وقعت على نفسها الثلاث وقع الإيه؟ الثلاث. رواه البخاري في تاريخه، وهذا حديث حسن. طيب أهل يبطل التوكيل؟ نعم وينفسخ. قال ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوقف، يعني إن رجع من لك الطلاق وقبل أن توقع قال رجعت ينفسخ الإيه؟ التوكيل، فلا يقع منها شيء ويبطل. هذا قبل الإيه يا أخواني؟ الإيقاع. طيب وكلها ثم فعل ما يدل عن رجوعه، مثل انه يجامع، اذا جامع ايضا انفسخ الوكيل التوكيل. طب لماذا؟ لانه ضد ما وكلها فيه. قال ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء للزوجة التي وكل في طلاقها لدلالة الحال على ذلك، ولانه عزل. هذا يا اخواني ايه؟ عزل للايه؟ للوكيل، أشبه عزل سائر الوكلاء. وعن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها، خلاص كده يا إخواني؟ قال هو لها حتى ينكل. يعني ينكل؟ يعني يرجع. هذا الحديث الشيخ الألباني قال لم أجده أو لم أقف عليه، لكن يكفينا يا إخواني ما مر، يكفينا ما مر. طيب بقي الطلاق يا إخواني، بقيت مسألة في هذا الباب، وهو طلاق الفضولي. يعني ايه طلاق الفضولي يا اخواني؟ يعني رجل ما وكل اصلا في الطلاق وليس بزوج، ما وكل في طلاق وليس بزوج، فقال لامرأة انت طالق من زوجك. واضح كده يا اخواني؟ انت طالق من زوجك. هذه فيها قولين لأهل العلم. القول الأول أنه لا يقع، وهو قول الجمهور، وهذا تبعا لقولهم في سائر العقود. القول الثاني أنه يقع بإجازة الزوج، يعني إن أجاز الزوج وقع طلاق الفضولي، إن أجاز الزوج وقع طلاق الفضولي. بالضبط كأي أخواني؟ كبيعه. بالضبط كبيعه. يعني الآن لو أنا رجل باع عليك أو اشترى لك فأجزت البيع جاز العقد. هذا على الصحيح وقد مرت معنا فين؟ في مسائل البيوع. طيب إن طلق الفضولي المذهب إيه؟ من يقول هو لا يملك الطلاق وليس موكلا فيه فلا يقع طلاق الفضولي، ومن قال بجواز وقوعه في البيع قال بجواز وقوعه فين؟ في الطلاق. وهذه يا أخواني يحكى فيها طرفة حكاية حدثت. يقال إن رجل كان متزوجا من أربعة من النساء فساورنه في الليل، يعني ساورنه في الليل خانوا معه، فقال للأولى أنت طالق، فقالت الثانية أنت ظالم تطلق زوجك، قال وأنت طالق، فراجعته الثالثة قال وأنت طالق، فراجعته الرابعة قال وأنت طالق، فلم تصبر امرأة الجيران قالت يا لك من رجل ظالم تطلق أربعة نساء في ليلة واحدة، قال وأنت طالق إن رضي زوجك، فقال قد رضيت قد رضيت. يبقى هنا يا أخواني وقع طلاق لإيه؟ الفضولي. وقع طلاق الفضولي لماذا؟ لأنه إيه؟ راضية بإيقاع الطلاق، وهذا على قول من قال بأن طلاق الفضولي إخواني واقع. طب اللي بيقول لا يقع، يقع طلاق ولا لا يقع؟ لا يقع. خلاص كده يا إخواني. طيب انتهى المصنف من هذا الباب وعقد بابا آخر سماه طلاق السنة والبدعة. قال باب سنة الطلاق وبدعته، باب سنة الطلاق وبدعته. طيب يا إخواني، طلاق سني وبدعي، كلمة سنة وبدعة هذه لا توجد في كتب الفقه، لكن توجد في كتب معتقد، يقول كذا سنة وكذا بدعة، لأن كلمة سنة هنا تعني الطريقة المسلوكة سواء كانت واجبة أو غير واجبة، سواء كانت واجبة أو غير واجبة. ولذلك قيل عنكم أنتم أهل السنة. طب لماذا أهل سميتم بأهل السنة؟ لأنكم اتبعتم السنن. يعني إيه السنن؟ يعني في أمر الاعتقاد. فمثلا آمنتم بالأسماء والصفات، وقولكم في الإيمان هو قول صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه اسمها يقول إيه؟ تابعتم السنة. طب وهذا القول الآن واجب ولا مستحب؟ واجب. لكن ماذا أريد بكلمة سنة؟ الطريقة المسلوكة. الذي يخرج عن هذه السنة نسميه مبتدعا، نسميه إخواني مبتدعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا، يعني كلمة أمرنا هذا يعني إيه؟ يعني سنتنا طريقتنا. لاحظ كده، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد. يعني ايه أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد؟ مفسر السنة بالسنة. قال وكل محدثة بدعة، يبقى أحدث تساوي كلمة ايه؟ محدثة. صحيح كده؟ وسمى المحدثة يا إخواني بدعة. هنا هذا الباب عقل، قال باب سنة الطلاق، باب سنة الطلاق وبدعته، فتكلم على طريقة مسنونة فسماها ايه؟ سنة. وطريقة خارج على هذه الطريقة المسلوكة وسماها بدعة. وهذا اللفظ إخواني يبدو أنه قديم، لأنه يرد في ألسنة أهل العلم منذ القديم، يعني يرد في ألسنة أحمد وغيره من أهل العلم، فليس التسمية يا إخواني متأخرة أو محدثة في الكتب. يبقى إذن هو الآن سيعقد بابا في الطريقة الصحيحة في الطلاق وفي غيرها، سماه أهل العلم سنة الطلاق وبدعة الطلاق. واضح كده يا إخواني؟ طيب يبقى السنة هنا بمعنى المستحب؟ لا، بمعنى الطريقة المسلوكة، بمعنى الطريقة المسلوكة، سواء ما سيأتي فيها من واجبات أو سيأتي فيها من مستحبات. والبدعة يعني المحدثة، البدعة يعني المحدثة، سواء ما سيأتي في هذا الطلاق من المكروهات أو سيأتي فيه من المحرمات. واضح يا إخواني؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى باب سنة الطلاق وبدعته، أي إيقاعه على وجه مشروع. يبقى المقصود بسنة الطلاق يا إخواني إيه؟ إيقاع الطلاق على وجه مشروع، يعني هنا بمعنى يا إخواني الطريقة المسلوكة. قال وعلى وجه محرم منهي عنه، ويبقى كلمة بدعته معناها على وجه محرم منهي عنه. طيب ثم بدأ المصنف في المسألة الأولى، كيف يطلق الطلاق على وجه مشروع. أولا يا إخواني نقسم هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما نسميه طلاق سنة، والثاني ما نسميه بطلاق البدعة، والثالث ما لا يجتمع فيه سنة ولا بدعة، ما ليس بسنة ولا بدعة. خلاص كده، كم قسم الآن؟ ثلاثة أقسام: طلاق للسنة، طلاق للبدعة، طلاق لا يقال فيه لا سنة ولا بدعة. الآن سيبدأ المصنف بطلاق السنة. وطلاق السنة إنما يقال له طلاق سنة في امرأة مدخول بها. طب غير المدخول بها لا نسمى طلاق سنة ولا بدعة. هذه واحد. الأمر الثاني من ذوات الأقراء. يعني إيه من ذوات الأقراء؟ يعني تحيض، يعني ليست صغيرة، لا تحيض ولا آيسة انقطع عنها الحيض. واضح يا إخواني؟ طيب، غير حامل، يعني لو كانت حامل أيضا لا نقول لطلاقها سنة ولا غير. يبقى يا إخواني الآن جمعنا كم شرط في هذه المرأة التي نقول لطلاقها سنة؟ واحد، أن يكون مدخول به. اثنين، من ذوات الأقراء. ثلاثة، غير حامل. خلاص كده يا إخواني؟ نبدأ الآن. طيب، يقول: السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأ فيه. وهذا يا إخواني مع الكل، يعني مع الأصناف الثلاث، يسمى سنة مع الأصناف الثلاث. يبقى السنة لمن أراد أن يطلق زوجته أن يطلقها طلقة واحدة. خلاص كده يا إخواني؟ طلقة واحدة. ورح كده يا إخواني؟ طيب، إن طلقها أكثر من واحدة فبدعة من البدع. إن طلقها أكثر من واحدة فبدعة من البدع. طب لماذا؟ لأشياء أو لأدلة. منها قول الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تفريق أو تسريح بإحسان. لما نقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، معناه أن الطلاق مرة بعد مرة. طب لماذا؟ لأنه سيمسك، يعني له رجعة. ولذلك قال الله تعالى: فإمساك بإيه؟ أو تسريح بإحسان، معناها إنها طلقات متفرقة وغير مجتمعة. طيب، هذا دليل. الدليل الثاني قول الله تعالى في سورة الطلاق لما قال له: يا أيها النبي قل لأزواجك، قال في آخر آية إيه؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. ولا يحدث الأمر إلا إذا ترك لنفسه إيه يا إخواني؟ فرصة للمراجعة. لكن لو الطلاق كان يجمع هيكون في إحداث للأمر؟ لا، هتبين منه بمثل هذه الإيه؟ الطلقة. الدليل الثالث حديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي وصححه الألباني في غاية المرام، وفيه أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق زوجه ثلاثا، يعني مجتمعا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم؟ حتى قام رجل فقال: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ انظر، فسماه يا إخواني لاعب بكتاب الله. وهذا موافق لقول الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله يا إخواني هزوا، يعني عن طريق الهزء. واضح يا إخواني؟ فهذا هزل. يبقى إذن سنة الطلاق أولا أن تكون طلقة واحدة، فإن جمع إليها غيرها فبدعة، وهذا عند جمهور أهل العلم. وأجاز الشافعية جمع الثلاث. الشافعية قالوا جمع الثلاث لا يحرم وليس ببدعة. طب لماذا استدلوا بالآيات؟ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه آية. الثانية أن فاطمة بنت قيس أرسل لها زوجها بآخر ثلاث تطليقات، وكذلك عبد الرحمن بن عوف أرسل لزوجه بآخر ثلاث تطليقات. قالوا هذه أدلة على إيقاع الثلاث إيه؟ مرة واحدة. وأن عمير العجلاني لما لاعن زوجته قال كذبت عليها إن أمسكتها، هي طالق ثم طالق ثم طالق. هذه قالوا هذه الأدلة تدل على أن طلاق الثلاث غير ممنوع منه، وكلها مردود عليه. فأما الرد على قولهم استدلالهم بقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فالرد من النص، لأن رب العالمين جعل إخواني فيها إمساك وتسريح، وهذا لا يكون لمن جمع الثلاث. خلاص. وحادثة فاطمة بنت قيس فيها أرسل لها بآخر ثلاث تطليقات، يعني كان طلقها بكده إيه؟ طلقتين، وليس فيها أنه جمع الثلاث. وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف، بقي لهم حديث عويمر العجلاني وهو صحيح، فيقال فيه الفراق بين الزوجين في اللعان بمجرد الملاعنة للطلاق، بمجرد الملاعنة، فلم يقول أنت طالق ثم طالق ثم طالق، وقع من أجنبي، لأن الملاعنة يكون الداعي بيحدث بها إيه؟ فراق إلى أبد، لا يجتمعان أبدا. ولذلك لو طلق واحدة يستطيع أن يراجع؟ لا. لو لاعن زوجته لا يجتمعان. إذن يقول فالصحيح أن طلاق الثلاث إيه؟ بدعة من البدع ومحرم، ويقال محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه لعبا بكتاب الله. خلاص كده يا إخواني. طيب يبقى الأولى يا إخواني أن يطلقها إيه؟ واحدة. قال في طهر لم يطأها فيه، يبقى الطلق أيضا إذا أراد أن يطلق ينبغي أن يطلق في طهر وليس في حيض، فإن طلق في حيض ففيه فهو بدعة. وهذا الطهر لم يطأ فيه، يعني لم يجامع فيه، يعني الآن لو طهرت المرأة من حيضها في اليوم السابع وجامعها في اليوم العاشر وأراد أن يطلقها في اليوم العشرين، هذا طلق في طهر جامع في. المقصود بالطهر هنا يا إخواني الفترة التي تطهر فيها المرأة بين الحيضتين. يبقى إذن يا إخواني الذي يريد أن يطلق له أحكام في الشرع، إذا أراد أن يطلق يتربص حتى تتهيأ المرأة للطلاق. فمثلا كانت المرأة حاضر، نقول تربص حتى تطهر. كانت المرأة طاهر لكنه جامع في أول الطهر، نقول انتظر حتى ينقضي هذا الطهر ثم تحيض المرأة ثم تطهر ثم إن شئت فطلق. هذا يا إخواني طلاق السنة. يبقى طلاق السنة هيجتمع فيه كم شيء يا إخواني؟ ثلاثة. الأولى أن يكون واحدة. خلاص؟ يكون كم طلقة يا إخواني؟ طلقة واحدة. الثانية أن يكون في طهر. الثالثة أن لا يجامع في هذا الطهر. نزيد عليها ألا يطلق في عدة. يعني إيه ألا يطلق في عدة؟ الآن الرجل طلق المرأة طلقة وبدأت شرعت في العدة، طلق للسنة، طلق واحدة في طهر لن يجامع فيه، شرعت في العدة. الآن مضت حيضة ثم بدا له أن يطلقها فطلقها الثانية، هذا طلق فين يا إخواني؟ في عدة قبل مراجعة. هذا الطلاق أيضا لا يجوز. طب لماذا؟ لأنه يلبس عليها أمر العدة. عدتها الآن ستكون للطلقة الأولى أم للثانية؟ هتبتدي تحصل الطلاق للطلقة الأولى ولا للثانية؟ لبس عليها أمر العدة. فإن قلنا للأولى كانت الطلقة الثانية ناقصة، لأن الله تعالى قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وإن كنا للثانية قطع عدة الأولى ولم يكن به أحد. يبقى إذن يا إخواني لما لبس عليها أمر العدة كان طلاق بدعة. يبقى عندي كم شرط الآن يا إخواني؟ أربعة نعدهم. الأولى أن تكون طلقة واحدة، الثانية في طهر، الثالثة لم يجامع فيه، الرابعة ألا يتبع الطلقة الطلقة في العدة. لكن لو راجع أبيح له أن إيه؟ أن يطلق. فضل لا سيأتي سيأتي ستأتي المسألة واضح كده يا إخواني؟ ورحت؟ طيب ما الدليل على ما نقول؟ لأن إخواني إذا قيل لك في دين الله شيء فإنما أنت متعبد بالكتاب والسنة، لست متعبدا بإيه إخواني؟ بقول أحد كائنا من كان. الدليل على ذلك قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات للعدة، فإن طلق في حيض فلست مستقبلا للعدة، إن طلق في طهر جامع فيه فلست مستقبلا للعدة. هذه واحد. الثاني أن عبد الله بن عمر طلق امرأته في حيض، فذهب عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤخذ منها يا إخواني أنهم كانوا يعرفون أن هذا الطلاق غير جائز لأنه غير عدة، وإلا لما ذهب عمر، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما فعله عبد الله بن عمر، فتغيظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني من فعله، ثم قال مره فليراجعها. يعني عبد الله بن عمر ماذا يفعل؟ يراجع زوجه ثم يمسكها حتى تطهر، يعني من هذه الايه الحيض، ثم تحيض حيضة جديدة ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، يعني المراجعة الآن حتى يصح ما فعله. إن رأى بعد ذلك أنه لا يطيق العشرة معها وأن العشرة مستحيلة طلق، وإن راجع نفسه أمسكها فين؟ في هذا الطهر. يبقى إذن يا إخواني أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يطلق فين؟ في حيض أو طهر مس فيه. قال فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، فدل ذلك على ما نقول. طيب الآن سنجيب عن بعض الأسئلة. طيب أخي يسأل بعيد عن الباب يقول هل يجوز توكيل خال المرأة وذلك وجود العم علما بأن الأقرب إليها هو الخال؟ هذا يقصد طبعا في الزواج مش كده؟ الوكالة يا إخواني شيء والولاية شيء آخر. الوكالة شيء والولاية شيء آخر، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تزوج المرأة نفسها واشترط الولي في قوله لا نكاح إلا بولي، اشترط وجود الولي وأن يلي عقد النكاح. طيب لو رأى الولي أن يوكل غيره سواء كان قريبا أو أجنبي، فهذه ولاية ولا وكالة؟ لا وكالة، هو الآن توكل عن الولي. فلو أن الآن وجد العم ووجد الخال أيهم الذي يتوكل؟ الوكالة يقوني على هذا الترتيب، الأب وإن علا، يعني الأب إن لم يوجد الأب يكون من؟ الجد، وإن على وبعدين الابن وإن نزل، الابن وإن نزل، فكان إن كان الابن بالغا تولى العقد، وإن نزل هو الأولى بعد من؟ الأب. ثم الأخ، الأخ يقدم الشقيق، ثم لأب، ثم العم الشقيق، ثم لأب، ثم ابن العم أيضا يقدم الشقيق، ثم لأب. طيب الآن وجد العم ووجد الخال، فقدم العم الخال حتى يلي عقد النكاح، هذه اسمها يا إخواني وكالة. فإن كان موافقا على الزوج صح الإيه؟ هذا التوكيل.
إخواني هذه مشكلة من المشكلات، أخي ممكن يراجعني بعد المحاضرة، هو يسأل عن الزواج بثانية، يسأل عن الزواج بثانية، مثل هذه إخواني لا تذاع على إيه؟ على الناس، لأنها مشكلات وقد يكون فيها فتوى وليس فيها إيه؟ حكم شرعي. فأخي يراجعني بعد المحاضرة. يقول أخي هل قيام الليل كان واجبا فرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم نافلة؟ هذه يا أخواني عده أهل العلم من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه وأن الله تعالى قد افترض عليه قيام الليل، وقال أهل بعض أهل العلم بأن ذلك منسوخ في حقه، والجمهور على أن قيام الليل في حق النبي يا أخواني واجب، لكن يشكل عليه قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وهذه إجابة أهل العلم عنها أن رب العالمين قال ومن الليل فتهجد، فتهجد ولنا الأمر يخون لإيه؟ للإيجاب. وقوله نافلة لك يعني زيادة على الفرائض التي افترضها الله على عباده، فهذه إجابتهم على هذه الآية. نقف إلى هذا الحد إن شاء الله تعالى، نكمل بعد الصلاة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستأنف إن شاء الله تعالى درسنا والذي كنا قد بدأناه بعد صلاة المغرب. يقول المصنف رحمه الله تعالى فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام، وقد مر أدلة ذلك. يبقى إذن يا إخواني الذي يملكه في طلاق السنة أن يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، وأن لا يتبع الطلقة في العدة، هذه هي الشروط الأربعة لطلاق الإيه؟ السنة. فلو جمع الثلاث يعني قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال لها بكلمات بكلمة واحدة أنت طالق ثلاثة، يقول المصنف فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات يعني بكلمات متفرقة أنت طالق أنت طالق أنت طالق فحرام. روي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر، يعني القول بتحريم مثل هذا يقول روى عن من؟ عن هؤلاء من الصحابة. قال في الشرح ولم يصح في عصرهم خلاف قولهم، يعني لم يصح عن أحد من الصحابة أنه قال بجواز جمع الطلقات الثلاث، وهذه يا إخواني مسألة والإيقاع مسألة أخرى. فأما القول بأن الطلقات الثلاث جائزة فلم يقل به أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأما حديث المتلاعنين فلا حجة فيه، حديث المتلاعنين كما قلنا وحديث من يا إخواني عويمر العجلاني، ذلك أنه بعدما لاعن زوجه قال قد كذبت عليها إن أمسكتها، ثم قال هي الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق. قالوا الدليل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر عليه، يعني لو كان حرام كان أنكر إيه عليه، لكن هذا لا حجة فيه. لماذا يا إخواني؟ لأن نقول الفراق يتم بمجرد الملاعنة لا يقف على طلاق،
فإذا طلق بعد الفراق بعد الملاعنة فقد طلق أجنبية، ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فأما حديث المتلاعنين فلا حجة فيه، فإن اللعان يحرمها أبدا. اللعان يحرم هذه المرأة أبدا. يعني إيه أبدا؟ يعني لا تجتمع مع هذا الزوج أبدا، لا في عدة ولا بعد إيه؟ عدة ولا بمهر جديد أبدا، لا تجتمع معه بعد الملاعنة. قال: فهو كالطلاق بعد انفساخه برضاع أو غيره. يعني رجل أن تزوج بامرأة ثم اكتشف أنها أخت له من الرضاع، طلقها، قال أنت طالق، يقع فرق. لماذا؟ العقد مفسوخ، لأن العقد أصلا باطل. واضح كده يا إخواني؟ فالطلاق هنا وقع على أجنبية، كذلك هنا طلاق الملاعن وقع على أجنبية، ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وحديث فاطمة اللي هي بنت قيس أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها. انتبه، قال بإيه يا إخواني؟ بتطليقة بقيت لها من طلاقها. ففيها جمع الثلاث؟ لا. وهذا في مسلم. وحديث امرأة رفاعة القرظي جاء فيه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، وهذا حديث عبد الرحمن بن الزبير لما ذهبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، إن رفاعة القرظي طلقني ثبت طلاقي. يعني طلق آخر إيه؟ ثلاث تطليقات. وقد تزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، يا أخواني بالفتح وليست الزبير، عبد الرحمن بن الزبير قرظي، وليس المقصود به عبد الرحمن بن الزبير ابن عم النبي صلى الله ابن الزبير ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير او الزبير، ده عبد الرحمن بن ايه؟ الزبير القرظي. وان معه مثل هدبة الثوب الى اخر الحديث، وفيه انه طلق اخر ثلاث تطليقات. طلق اخر ثلاث تطليقات تعني انه اخواني جمع الطلقات الثلاث، ولا طلقها طلقه ثم الثانيه ثم ارسل لها بالثالثه؟ ارسل لها بالثالثه، متفق عليه. وان طلق ثلاثا بكلمه واحده، هنا الان قال: انت طالق ثلاثا. طلق ثلاثا بايه؟ بطلقه واحده. قال: انت طالق ثلاثا. قال: وقعت ثلاثا في قول الاكثر، انتهى مختصرا. وفي حديث ابن عمر قال: قلت يا رسول الله، ارايت لو اني طلقتها ثلاثا. هذا يا إخواني في الحديث الذي قلناه منذ قليل أنه طلق فين؟ في الحيض. في أحد روايات هذا الحديث هو عند الدارقطني أن ابن عمر قال: أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا، يعني ما طلق طلقة واحدة لكن ثلاثة، كان يحل لي أن أراجعها. واضح يا إخواني؟ قال: إذا عصيت ربك. يعني بطلاق الثلاث يا اخواني ايه؟ عصيت ربك. قال: اذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك. ففي الحديث عصيت ربك، لكن الحديث ضعيف هذه الرواية. قال: ففيه الضعيف من هو اوثق منه، لان ليس في حديث ابن عمر وهو في الصحيحين انه طلق ايه؟ ثلاث. وهذا يسمى عند اهل العلم بايه يا اخواني؟ بالمنكر. سمع عند أهل العلم بالمنكر. وعن مجاهد قال: جلست عند ابن عباس فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت. قال: حتى ظننت أنه رادها إلي، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. دي في سورة إيه إخواني؟ الطلاق. يعني إيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ يعني إن طلق واحدة في طهر لم يجامع فيه ولم يتبع الطلقة في العدة يجعل له مخرجا. يعني إيه يجعل له مخرجا؟ يعني قد يراجع. وإنك لم تتق الله، وإنك لم تتق الله. لماذا؟ لأنك خالفت فطلقت زوجك ثلاثا خلافا لأمر الله فلم أجد لك مخرجا. يبقى المخرج لمن يا أخواني؟ للمتقي. عصيت ربك، عصيت ربك فبانت منك امرأتك، رواه أبو داود، وهذا حديث صحيح. والشاهد فيه يا أخواني قوله عصيت، عصيت ربك، دل ذلك عليه يا أخواني جمع الثلاث إيه؟ معصية. قال وعن مجاهد أيضا أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته 100 فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك. يبقى إذن يا إخواني الطلاق في الثلاث أيضا معصية. أين الدليل في الحديث؟ عصيت ربك. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا طلق امرأته 1000، يعني قال أنت طالق 1000، قال يكفيك من ذلك 3 وباقي النص 997 اسم عليك. وعن سعيد أيضا أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته 100، قال أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته، رواهن الدارقطني. هذا يا إخواني كله يدل على أن الصحابة يرون أن إيه؟ أن طلاق الثلاث وجمع الثلاث معصية من المعاصي. قال في سيأتي مسألة الإيقاع ستأتي. قال في المنتقى، مين اللي قال في المنتقى؟ المجد بن تيمية، لكتاب يا إخواني اسمه منتقى الأخبار، هذا جمع فيه أحاديث الأحكام، وقد شرحه الشوكاني في شرح جميل ممتع اسمه نيل الأوتار. قال في المنتقى، يعني المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام، وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة. طيب هذه المسألة الأولى يا إخواني، إن جمع الثلاث إيه؟ يحرم ومعصية من المعاصي. طيب الثلاث واقعة أم لا؟ جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن طلاق الثلاث يقع 3، خلاص كده يا إخواني؟ على أن طلاق الثلاث يقع 3، يعني لو قال لامرأته أنت طالق 3 يقع إيه؟ 3، ولو قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقع 3. يبقى سواء إن جمع اللفظ أو فرق اللفظ، خلاص كده يا إخواني؟ وقد احتج في ذلك بأشياء، منها الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فالآيات التي مرت معك، الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريحا بإحسان، قالوا إذن هو يملك 3 طلقات، فإن أوقعها 3 فقد فعل ما إيه؟ ما يملك، وتبين منه امرأته، خلاص كده يا إخواني. والسنة يحتجون بما مر وقد مر الرد عليه، لو حديث عويمر العجلاني وحديث فاطمة بنت قيس وغيره. وأما الإجماع فقد نقله عدد من أهل العلم منهم المجد بن تيمية في منتقى الأخبار. واضح كده يا إخواني؟ وهذه المسألة، مسألة طلاق الثلاث، من المسائل العظام الكبيرة، وقد وقع فيها خلاف بين أهل العلم. وأول من نصر عدم وقوع الثلاث ابن حزم في المحلل، يقول إن طلاق الثلاث يقع به 1، وقد ورد مثل ذلك على ابن عباس، وقاله أفراد من أهل العلم، يعني بقي ابن مخلد بن قرطبة كان يقول به، وبعض المالكية كان يقول به، والجد المجد بن تيمية أحيانا كان يقول به، لكن يا أخواني انطفأ القول به عبر الأعصار، يعني كان بيقول بإيه؟ أفراد. حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره نصرا عظيما وبسببه حدثت له محنة، وقام عليه أهل العلم في وقته وردوا عليه، وكان رأسهم في الرد على شيخ الإسلام السبكي، وصنف في ذلك مصنفا عظيما يرد فيه على شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رد عليه في عدد من الفتاوى والمصنفات، يعني مجلد 33 من مجموع الفتاوى جله في مسألة طلاق الثلاث، وانتصر لقول شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم، وتكلم عليه في عدد من الكتب من أهمها زاد المعاد في المجلد الرابع، وفي كتاب إغاثة اللهفان، وفي كتاب أعلام الموقعين، وانتصر فيه لقول شيخ الإسلام. ثم توالت في عصرنا، لأن يا إخواني بعد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بقي بعد ذلك الناس يفتون بقول الجمهور، وهو أن طلاق الثلاث إيه؟ يقع. ثم في عصرنا جدد القول به القاضي أحمد شاكر بإيه يا إخواني؟ بقول شيخ الإسلام. ثم توالت بعد ذلك المصنفات، فمن البحوث التي أعدت في ذلك بحث أعده هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، يقع تقريبا في 250 إلى 300 صفحة، وقد انقضت هذه الجلسة بالأغلبية على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، لكن اختار بعض أهل العلم أنه يقع واحدا. طيب أدلة الجمهور سمعناها. طيب من قال يا إخواني بأنه يقع طلقة واحدة استدل على ذلك بظاهر القرآن، وظاهر القرآن أن طلاق الثلاث يا إخواني مفرقا. الله تعالى قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فذكر الإمساك والإيه؟ والتسريح. فإذا لا يكون الإمساك إلا في طلقة فيها عدة رجعة، وهذا لا يكون إلا في الطلاق يا إخواني المفرق، يعني يوقع طلقة واحدة. وأيضا استدلوا بآية سورة الطلاق، وفيها لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، وإحداث الأمر هو إيه؟ الرجعة. وفيها ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والمخرج هنا أن يراجع الإيه؟ المرأة. فإن طلق ثلاثا فليس له من التقوى. واستدلوا أيضا بأن الصحابة كانوا يرون أن طلاق الثلاث محرم، واستدلوا على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي الصهباء أنه قال، طاووس يروي هذا الحديث عن أبي الصهباء، يقول قال أبو الصهباء لابن عباس: يا ابن عباس هات من هناتك، يعني من هناتك يعني من أشيائك الغريبة التي تنفرد بها، أليس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلافة أبي بكر الصديق وصدرا من خلافة عمر الثلاث تقع واحدة؟ قال بلى، ولكن الناس تتايعوا أو تتابعوا، يعني في إيقاع الثلاث. فقال عمر: والله لنمضينه عليهم. واضح يا إخواني؟ طيب عمر قال والله لنمضينه عليهم بعد أن لم يقع، فقالوا الحجة في أن الطلاق في عهد النبي كان يقع به واحدة، وفي خلافة أبي بكر كان يقع به واحدة، وفي صدر خلافة عمر كان يقع به واحدة. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى إيقاعه ثلاثا في خلافته تأديبا للناس. يعني إيه تأديب للناس؟ قد يسن يا أخواني الإمام من بعض المباحات ما يرى فيه المصلحة ولا يكون ذلك مخالفة لشرع الله، في صحيح البخاري أن خالد بن الوليد أرسل لعمر بن الخطاب يخبره أن الناس تتابعوا في شرب الخمر. خالد بن الوليد كان فين؟ في الفتوح، وكان يفتح البلاد الإسلامية، فكان يسلم فيها من يسلم. يعني ايه يا اخواني؟ حدثاء في الإسلام، فتتابعوا في شرب الخمر. قال واستهانوا الحد. يعني ايه استهانوا الحد؟ استقلوه، رأوه قليلا، جلد 40 تفرق على الجسم على صفة قد ذكرناها قبل ذلك بهذه الطريقة، استهانوا الحد. فجمع عمر بن الخطاب الناس وعرض عليهم الأمر، فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن نجعله كأدنى حد في الإسلام. وأدنى حد في الإسلام كان حد يا أخواني القذف، يعني أدنى حد يلي حد الشرب. فجعله 80. فقال للرسول، يعني الذي أرسله خالد بن الوليد، قد سمعت. يبقى إذن يا أخواني الإمام الآن جمع الناس واستشارهم في ذلك، فجلدهم فوق 40، 40 يرى بذلك أنه يزجر الناس، فكان إيقاع 40 الثانية إيه؟ عقوبة، ووقع عليه جمع الصحابة. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن الزيادة هذه كانت لعلة، وما هي؟ زجر الناس لما استهانوا في الحد. كذلك هنا استهان الناس بأمر الشرع، فكانوا يكوعون الثلاثة إيه؟ ثلاثا، يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق ثلاثا، أو كما سمعتم أنت طالق 100,000 عدد نجوم السماء. فلما استهانوا الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أن يؤدب الناس، يعني علة، فقال والله لنمضينه عليهم، فأوقع عليهم الإيه؟ الثلاث. واضح كده يا إخواني؟ طيب، هذا قول من يقول بأن طلاق الثلاث يقع في ثلاث. بقت مسألة الإجماع، وأنتم سمعتم الآن المجد بن تيمية ينقل هذه الأقوال عن الصحابة، يقول هو إجماع من الصحابة وإجماع على قول عمر، فلا يجوز لأحد أن يخالف قول عمر. صحيح؟ نقول الإجماع يا إخواني له ثلاثة أنحاء. الإجماع له ثلاثة أنحاء. الأول أن يكون إجماع قطعي بقول جميع المجتهدين أو فعله، فهذا لا يجوز لأحد أن يخالفه. الثاني أن يكون إجماعا سكوتيا. يعني إيه إجماع سكوتي؟ يعني يقول البعض والبعض إيه؟ يسكت، لا يفعل ولا يقول، فهذا إجماع ظني. الثالث أن يكون إجماع لعلة من العلل. يعني إيه إجماع لعلة من العلل؟ يعني أجمعوا لأمر لعلة من العلل تقع، فهذا الإجماع يدور مع علته، هذا الإجماع يدور مع علته، فإن انتفت العلة انتفى إيه؟ الإجماع. وبذلك قالوا لا إجماع. ثم إنه قد صح عن ابن عباس في سنن البيهقي أنه أوقع الثلاث يا إخواني واحدة. ورح كده يا إخواني، هذا دليل من يرى أن طلاق الثلاث إيه؟ لا يقع إلا طلقة واحدة. طب الجمهور ما ردهم على حديث ابن عباس، لأنه أوضح دليل بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة، حديث من؟ حديث ابن عباس. قالوا فأما حديث ابن عباس ففيه أن الناس في عهد النبي كانوا يقعوا، فأما الطلاق في عهد النبي كانوا يقع الثلاثة إيه؟ واحدة. قالوا معناه أن الناس كانت لا توقع أكثر من طلق، يعني ما يأتي ويقول أنت طالق ثلاثة، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، إنما كان يوقع إيه؟ طلقة واحدة يقول أنت طالق. وما حدث في عهد النبي كانت إيه؟ حادثة فردية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهراني. وكذلك كان الأمر في عهد أبي بكر، وكذلك كان الأمر في عهد في صدر خلافة مين؟ عمر. فلما تتابع الناس وصاروا يجمعون الثلاث قال عمر لنمضينه عليهم، يعني بأمر الشرع وليس بقوله. يبقى عرفنا الآن يا أخواني قول الجمهور وقول من يقول بأن الثلاث تقع واحدة، دول مذهبين ودول أشهر مذهبين. سمت مذاهب أخرى منها أن الثلاث يقع واحدة قبل الدخول، لأنه لو قال لها أنت طالق وقع الفراق ولا عدة لها، واضح كده يا أخواني؟ وبعد الدخول يقع ثلاثة، واضح كده يا أخواني؟ يبقى فرق بالطلاق قبل الدخول وبعد الدخول. واستدل على ذلك أيضا بما في سنن أبي داود: أليس الطلاق في عهد النبي وفي عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر الثلاث تقع واحدة قبل الدخول؟ يبقى في عندي لفظ إيه يا إخواني؟ قبل الدخول. لكن هذه الزيادة أيضا زيادة منكرة، خالف فيها الضعيف من هو أوثق منه. سمت مذهب آخر أنه لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق في عهد النبي كانوا يريدون بها التأكيد. يعني إيه التأكيد؟ تأكيد وقوع الطلاق. قالوا فإن أراد بها التأكيد وقعت واحدة، فلما كان في خلافة عمر خربت الزمن. فإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وسئل قال إيه؟ أردت التأكيد. ويقول أين خربت الزمن في عصر التابعين؟ فأمضاه عمر عليه دون النظر إلى نيته. يبقى إذن يفرق يا إخواني بين أن يقول هذه الألفاظ للتأكيد وبين أن يقولها للإنشاء، يعني يريد بها الطلقة الأولى والثانية والثالثة. ولذلك أنت طالق ثلاثا عنده تقع، خلاص. طيب يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بعد الصلاة أن نسبح 33 وأن نحمد 33 وأن نكبر 33 وأن نقول تمام 100 لا إله إلا الله. طب لو واحد قال سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، لا إله إلا الله، يقع بها كم تسبيحة؟ واحدة، صحيح؟ كم تحميدة؟ واحدة. كم تكبيرة؟ واحدة. فهذا يرد عليهم من قال أنت طالق ثلاثة كالذي يقول أسبح 33، يقع بها إيه؟ طلقة واحدة. واضح يا إخواني؟ رأيتم هذه المسألة يا إخواني من المسائل العظام التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا عظيما، والمعمول به الآن فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية. فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية يعني رد للأمر الإيه؟ الأول، وهو الراجح من مذاهب أهل العلم. يبقى إذن يا إخواني الصحيح أن طلاق الثلاث يقع به واحدة سواء نوى بذلك التأكيد أو لم ينو به التأكيد، وسواء إن قالها متفرقة، يعني قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال أنت طالق ثلاثة. واضح كده يا إخواني؟ يبقى هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب ننتقل الآن للمسألة التي تليها وسنأخذ بعضها وليس كلها لأنها أيضا من المسائل الشديدة. تفضل. احنا قلنا يا إخواني هذا يا إخواني هذا الإجماع الذي نقل قلنا ليس إجماعا من وجهين. الوجه الأول أنه قد قال ابن عباس وورد عنه هذا في سنن البيهقي أنه كان يفتي أن طلاق الثلاث تقع واحدة، فبات لنا الآن عن ابن عباس كم قول؟ اثنين. اثنين، الأول بإيقاع الثلاث والثاني إنها تقع واحدة. فأما القول بإيقاع الثلاث فلأنه أخذ بإيه؟ بقضاء عمر، لأن إخواني قول الإمام قطع للخلاف، فقال عمر وكان إماما فأمضى الناس إيه؟ قوله. وورد عن ابن عباس أنه كان يفتي واحدة، وهذا يحمل على أنه كان يقوله قبل قول عمر. إذن يا إخواني لما يحدث مثل هذا، طيب قد يقول قائل طب وقع الإجماع بعد ذلك على إيقاعها ثلاث فلا تقع إلا ثلاث، وانقطع ابن عباس نقول الإجماع هنا لا يصح. طب لماذا؟ لأنه لا يقع إجماع على خلاف السنة، هذه واحدة. الثانية، في عهد أبي بكر ما كان في إجماع؟ في صدر خلافة أبي عمر ما كان في إجماع؟ إذن لم يقع إجماع أصلا. طيب الأمر الثالث، أن يقال إجماع عمر كان لعلة من العلل، وهي زجر الناس، زجر الناس. لكن احنا عندنا علة أخرى الآن مكتبة عظيمة، وهي إن كثير من الناس يحمل مثل هذا، يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وبعضهم يتسفى أنت طالق ثلاثا، وبعضهم يتسفى أكثر فيقول أنت طالق شافعي وملكي وحنفي وحنبلي لا يحلك. وهذه يقني فتاوى تأتي لكثير من المشايخ، وبعضهم يطلق ويظاهر ويحرم في وقت واحد، وبعد ذلك يلجأ لما افترد الايه التحليل. فإن قلنا له لا تحل لك، لا تحل لك، وقال في السنتين تحريمها على زوجها وقد جعل الله له الرجعة، هذه واحدة، ولا زجر الآن الناس ما عادت تنزجر. الثانية أنه يذهب فيبحث عن محلل، ولذلك نرد الأمر للإيه؟ للأمر الأول، لأن إذا كان قال هذا عمر بن الخطاب لمصلحة الناس وتأديبهم، فالمصلحة الآن إيه؟ تقتضي الرد للأمر الأول. واضح يا إخواني؟ إذا لا إجماع ولا شذوذ. صبر. لا لا، بل يا إخواني هذا كان لعهد شيخ الإسلام ابن تيمية كالقول الواحد، لعهد شيخ الإسلام ابن تيمية كالقول الواحد، وبعد شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قرن من الزمان تقريبا كان كالقول الواحد، لكن اللي جدد بقول شيخ الإسلام ابن تيمية القاضي أحمد شاكر. وأنا لماذا أقول القاضي أحمد شاكر؟ لأن الشيخ أحمد شاكر يا إخواني كان قاضيا، وقد أعد مشروعا للقانون بأن فرق الثلاثة إيه؟ لا يقع إلا واحدة، وجدد فيها قول شيخ الإسلام ابن تيمية وآتى بأدلته، فأخذت عن الشيخ أحمد شاكر ومشي بها الإيه؟ القضاء في مصر، وقال بها كثير من أهل العلم خارج مصر، يعني ممن كان يقول بأن فرق الثلاثة لا يقع إلا واحدة، الشيخ ابن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي. الشيخ عبد الرزاق عفيفي كان نائب المفتي في المملكة العربية السعودية، وكان مصريا، كان رئيس لهذه الجمعية، جمعية أنصار السنة المحمدية، والشيخ الألباني وغيرهم من فضلاء أهل العلم في عصرهم. ورحي يا إخواني، وقلنا إنه هو العليل إيه الفتوى. طيب نقف إلى هذه المسألة ونترك مسألة باقي طلاق البدعة اللي هو قوله وفي الحيض، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم ونجيب عن بعض الأسئلة. يقول أخي هل يفسخ عقد الوكالة في الطلاق بالوفاة؟ نعم ينفسخ، سواء توفي الموكل وهو الزوج أو الموكل وهو إيه؟ من وكل بإيقاع الطلاق. قال مثال: رجل طلق زوجته مرتين في حياته، وكان قد وكل فرضا آخر في أن يطلقها مرة واحدة ولم يحدد له وقت، فما حكمها بعد وفاة زوجها خاصة في الميراث؟ حتى يقول لو طلق ثلاثا، لو طلق هو ثلاثا ثم توفي عنها وكانت في فترة العدة فإنها ترث، وإن ماتت هي ورثها أيضا لو كانت في فترة العدة. يقول أخي: يقوم بعض الأفراد عندنا بحيازة مساحات واسعة من الأراضي بوضع اليد عن طريق إحاطتها بساتر ترابي باللوردات باللودرات ثم إعادة بيعها للناس، الأمر الذي يجعل الناس يشعرون بنوع من الظلم، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز، لكن الوارد في السنة من أحيا أرضا، والإحياء غير الإحاطة. معنى إيه؟ معنى كلمة من أحيا أرضا يعني أرض ميتة لا يملكها أحد، أرض ميتة لا يملكها أحد ثم يحييها إيه؟ بالزراعة، إن أحياها فهي له. والآن الدولة تمنع ذلك، تمنع هذه الحيازة، وقول ولي الأمر إن كان للمصلحة قاطع للخلاف. الأمر الذي يجعل الناس يشعرون بنوع من الظلم، هل يجوز مع العلم بأن الحائز لا يفعل شيئا في الأرض إلا أحطط بالتراب؟ وقد مرت الإجابة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رجل أعمل كهربائيا متزوج ولي 5 بنات ساعدوني في شراء بيت، يعني البنات 5، وفي زواج بنتين من 5. مين بقى اللي ساعدوك؟ البنات. البنات ساعدوني، وزوجتي تريد مني أن أكتب البيت للبنات 5، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ فأما كتابة البيت للبنات 5 فلا يجوز، فالميراث قد حدده الله تعالى بنفسه في كتابه. الميراث قد حدده الله تعالى بنفسه في كتابه. لكن إن رأيت أن تعطي البنات 5 بقدر ما ساعدوا به فلا حرج في ذلك، لكن يكون هذا في الحياة وليس بعد الموت. يقول أنا متزوج وعندي 3 بنات، زوجتي مرضت وتم تغيير صمام في القلب، فقال الأطباء لا يجب أن تحمل لأن في ذلك خطر على حياتها، وقدر الله عز وجل أن تحمل 4 وهي الآن في المستشفى في انتظار الولادة، علما بأنها تلد بعملية قيصرية، فهل يجوز إجراء عملية ربط للرحم بعد الولادة حتى لا تحمل 4 وجزاكم الله خيرا؟ العملية القيصرية يا إخواني لا تعني أن للزوج أن يمنع المرأة من الحمل، إن الإخوان العمليات القيصرية لا إشكال فيها الآن، وقد تحمل المرأة فيها أكثر من 4 بكثير، لكن إن رأى أهل العلم، أهل العلم في فنهم الدكاترة الأطباء، أن في حمل المرأة خطر على حياتها جاز أن يمنع ذلك، جاز أن يمنع ذلك، فإن رأوا أن الخطر مؤقت يبقى منع مؤقتا، يبقى بوسائل مؤقتة، وإن رأوا أن الخطر دائم منع إيه؟ بوسيلة كما يرون بربط للرحم أو مشر. على أن يا إخواني اللجوء للربط للرحم يحدث كثير من المشكلات الزوجية، لأنه بيؤثر على خصوبة المرأة. أنا أنبه بس إخواني لمثل هذه الأمور، لأن كثير من المشكلات تحدث بعد ربط الرحم أو استئصال الرحم. يقول ما اللفظ المعتد به في الطلاق؟ وهل لو قال علي الطلاق ونحوها يقع؟ وما الحكم قول أنت طالق وليس طلاق، أي بهمزة وليس بالقاف؟ وقد سمعت أنه اشترط النية واللفظ، أفيدونا أفادكم الله. أما يا إخواني الطلاق الصريح، أما الطلاق الصريح فلا يشترط فيه النية إجماعا، يعني لو قال أنت طالق لا يشترط له النية. طيب ما تعرف عليه الناس من ألفاظ، يعني أنت طالق صار عرفا عند الناس بنطق القاف همزة، نطق القاف همزة، خلاص. طيب الآن يقع به الطلاق ولا لا يقع به الطلاق؟ أنا سأسألك مسألة أخرى، حرف الجيم كيف ينطق؟ كما ينطقه الآن جيم، طب نطقه جيم، جيم صحيح في اللغة ولا غير صحيح؟ غير صحيح. جلس وقال زوجني ابنتك، زوجني ابنتك، قال زوجتك، زوجتك ابنتي، الآن ينعقد عقد الزواج؟ ليه؟ تعرف عليه الناس؟ نعم، ما دام تعرف عليه الناس يقع به الطلاق وينزل منزلة الصريح. كذلك لو قال لزوجته أنت طالق بأي لغة من اللغات، فارسي تكلم بالفارسية، إنجليزي تكلم باللغة الإنجليزية، فرنسي تكلم باللغة الفرنسية، يقع به الإيه؟ الطلاق، ولا يفتقر لنية ما دام تعرف عليه الناس فنزل منزلة الإيه؟ الصريح، خلاص. هذه مسألة. مسألة علي الطلاق هذه مسألة أخرى يقع فيها عدد من الأشياء. كلمة علي الطلاق قد تقع في مسألة الطلاق المعلق، وكلمة علي معناها يلزمني، وقد تقع في مسألة الطلاق بالكناية، وهذه إن شاء الله تعالى ستأتي في بابها، حتى لا نتعجل، هذه ستأتي في بابها. لا أدري، سؤال غير كامل. يقول هل زواج البنت قبل أن تحيض يعني صحيح؟ نعم، زواج البنت قبل أن تحيض صحيح، ولا يدخل إلا بالمطاقة، لا يدخل بها إلا إن أطاقت، يعني إن أطاقت الوطء والجماع، واضح كده يا إخواني؟ إن أطاقت الوطء والجماع دخل به. طيب قد تحيض وقد ولا تطيق الوطء والجماع، يدخل به ولا لا يدخل؟ لا يدخل به، واضح كده؟ يبقى يا اخواني العقد شيء والبناء شيء اخر. يقول ما حكم من قال لزوجته انت كده عاوزة تسمعي كلمة طالق؟ طيب هذا من باب التهديد، هذا من باب التهديد. وانا انصح اخواني اخواني الرجل امتلك الطلاق ليفسخ عقدا هو له ان يبرمه. ليس الطلاق تهديدا وليس الطلاق تأديبا. ولذلك كثير من الاخوان لو خرجت من الباب انت طالق على طول، قبل ما بيكمل الكلمة بيكون هي ايه بره، ولو نفذت له الكلمة مرة لا تنفذها الثانية. طب لماذا؟ نقصت عقل ودين. طيب تعال بقى كامل العقل والدين ويعرف ان الطلاق لفسخ العقد، رب العالمين جعل له ابرام العقد وله ان ينهيه. هذا نقول انت الان اعقل من المرأة ومع ذلك استخدمت هذه اللفظ، هذا اللفظ، فما بالك بالمرأة؟ ولذلك يا اخواني ان اردت ان تؤدب فالشرع جعل لك اشياء كثيرة تؤدب بها. انت لا تستطيع ان تؤدب لان المرأة طليقة ولا تصلح معنا، يبقى كلمة الطلاق ايضا لم تصلح. لكن ان اردت ان تطلق هذا امر اخر صحيح. طب ان اردت ان تطلق وستطلق هل يصح لك انك تطلق مباشرة ولا تنتظر؟ ده انت تنتظر شروط صح. فانظر الان الشرع لم يجعل لك كلمة الطلاق تطلق في اي وقت شيء، ده احنا لسه متكلمين عن طلاق السنة الان. اردت ان تطلق وتنتظر، لو كانت حائض حتى تطهر، لو كانت طاهر وجماع هتنتظر حتى تحيض ثم تطهر، يعني يجعل لك فترة تتربص فيها وتفكر بعقلك، تراجع نفسك صحيح. ولذلك انا انصح اخواني بالابتعاد عن مثل هذا. والطلاق ليس يمينا، الطلاق ليس يمينا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن فضيلتكم ما حكم الشرع في حديث النفس بالطلاق ولكن لم يتكلم به لظروف أغضبته، وهل يأثم أم لا؟ إخواني قلنا في المحاضرة الأولى وهنا في المعهد، أظن في المعهد، قلنا يا إخواني إن من شروط الطلاق أن يتلفظ به، من شروط الطلاق أن يتلفظ به، ولا يقع طلاق بغير صيغة سواء كانت كتابية أو قولية، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عفي لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها. فإذا حدثت الأمة نفسها أحد من الأمة نفسه بالطلاق فلا يقع منه إلا بالشرط الذي قاله النبي، حتى يتكلم يعني يكون أنت طالق، أو يعمل أو يكتب الإيه الطلاق، فإن تكلم أو عمل وقع منه الطلاق. هذا يجيب أيضا لسؤال المحاضرة الماضية، قال أنا ما تلفظت بالطلاق لكن ذهبت للمأذون وقلت له عايز أطلق فكتب إيه قسيمة، يقع طلاقي؟ نعم يقع الطلاق، لأنك إيه عملت ما لم تكلم أو تعمل. وهذا من الأسئلة التي لم نرد عليه، أظن علم الآن. يقول زوجتي نظرت أنها إن حملت فسوف تفقد العمارة شربات، وقد حملت في 3 أشهر ثم أسقطت ولم توفي بالنذر، فما العمل؟ توفي بالنذر، لأن علاقة ذلك على يفني على الحمل. فإن شاء الله تعالى نسأل الله تعالى أن يرزقها وأن يرزقه الولد بفضله ومنه وكرمه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.